يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال الناظم رحمه الله: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يذكر المصنف رحمه الله هنا مسألة العلو والفوقية، وهذا قد تقدم ذكر شيء منه، وأن الله جل وعلا مع علوه وفوقيته هو قريب من خلقه، ولا تناقض بين علوه وفوقيته واستوائه على العرش، وبين معيته وقربه من عباده، كما سيأتي ذكر ذلك بالأدلة. وهو العلي سبحانه وتعالى بأنواع العلو الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وجمع المصنف رحمه الله بين هاتين الصفتين، بين صفة القرب والدنو وبين صفة العلو، جزاك الله خير، في قوله: وهو العلي في دنوه. العلي الذي دل عليه اسمه العلي، ودل عليه خبره في قوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو. والعلو في قهره، وهو القاهر فوق عباده. وقلنا هذه الآية جمعت بين علو الذات وعلو القهر. وعلو القدر هو اتصافه بالكمال والجلال سبحانه وتعالى بصفات الكمال. فقال: العلي في دنوه، يدنو جل وعلا من خلقه كيف شاء، ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وينزل في ليلة عرفة، عشية ليلة عرفة، ويأتي جل وعلا لفصل القضاء بين عباده. كل هذه الصفات تثبت له سبحانه وتعالى، وليس في إثبات هذه الصفات مناقضة أو تعارض لإثبات فوقيته جل وعلا، وأنه فوق عباده، وأنه مستوى على عرشه. لماذا يا إخوة؟ لأن القاعدة في باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء. ما الذي يجعل التعارض في عقل البشر بين هذه الصفات كصفة العلو والفوقية وبين صفة مثلاً القرب والمعية؟ القياس على المخلوق. فلما يقول ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء، انتفى هذا القياس بين الخالق والمخلوق، فلا يقاس الله جل وعلا بخلقه، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا. فقول الله جل وعلا في معيته العامة: وهو معكم أينما كنتم، معكم أينما كنتم، ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك أن الله جل وعلا أحاط بعباده علماً وقدرة. فإن قال قائل: وما الدليل على ذلك؟ قلنا: الدليل على ذلك سياق الآية، فإنها ابتدأت بالعلم واختتمت بالعلم، والعرب كما تعلمون يعرفون معاني الكلام بثلاثة أمور: بسياق الكلام وسباقه ولحاقه. فسياق الآية في العلم، وجاء قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، في سياق الكلام عن العلم. إذن الله جل وعلا محيط بعباده بعلمه وقدرته جل وعلا. وأما معيته الخاصة، لأن المعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة، فالمعية العامة لجميع الخلق، وأما المعية الخاصة فإنها أو المقصود منها الرعاية والعناية والحفظ والنصرة والكفاية والهداية والتوفيق، كل هذه المعاني تدل عليها المعية الخاصة. وعليه يحمل قول الله جل وعلا: إن الله مع المحسنين، مع المتقين، مع الذين اتقوا. هذه صفات أهل الإيمان، وهذه المعية مقتضاها ما ذكرنا من الرعاية والكفاية إلى غير ذلك. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي، في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، عينه التي قال بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. فليس من المعقول أن يكون الله جل وعلا هو جوارح العبد. لا يقول يعني عالم فضلا عن عاقل مثل هذه العبارة، إنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله جل وعلا إليه. يعني من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إذن وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، معنى ذلك أن العبد كلما تقرب إلى الله جل وعلا ارتقى من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. وما هي درجة الإحسان؟ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأنك تراه. إذن هو لا يرى الله جل وعلا، فإن الله لا يرى في الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكن وصل إلى مرتبة من عبادة ربه جل وعلا كأنه يرى الله جل وعلا. أن تعبد الله كأنك ترى، هذا القرب من الله جل وعلا. فالله جل وعلا قريب من عباده المتقربين إليه، المتقربين إليه. فيملأ الله جل وعلا قلبه بمعرفته، بمعرفة ربه سبحانه وتعالى، وبمحبته وبعظمته جل وعلا، كذلك يملأه بخوفه ومهابته، وهذه كلها عبادات. فيصل أن العبد لا ينطق إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره جل وعلا، كما قال أهل العلم: قالوا فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش به جل وعلا. قال: فهذا هو المراد في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. ولا يقول بهذا أو بتشبيه الخالق بالمخلوق أو بما يسمى عندهم بمذهب الحلول والاتحاد إلا من سلك مسلك أهل الضلال من القائلين بأن الله حل في خلقه أو أنه اتحد بهم إلى غير ذلك من المعاني القبيحة التي لا تليق بالله جل وعلا. وتوسعوا في هذا الأمر حتى قالوا من الأمور التي يستحل المؤمن أن يقولها، بل يتحرز أن يقولها حتى في الحكاية عنه. ولولا أن ناقل الكفر ليس بكافر ما نقلها العلماء مثل هذه العبارات، فإنهم لما توسعوا في هذا الباب فقالوا إن الله حل بخلقه أتوا بالطوام، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا عابد في كنيسته، وقال بعضهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف. وكان بعضهم إذا أنشد لنفسه قال سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، يرى أن الله جل وعلا حل فيه أو أنه اتحد به، من الأقوال الباطلة الفاسدة. فلا بد أن تفهم النصوص على وفق سياقها الصحيح، والباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه. إذا لا بد أن نجمع جميع المسائل التي تتعلق بمعنى قرب الله جل وعلا من العبد وتقرب العبد إليه حتى يفهم المعنى. فقال وهو القريب، القريب جل في علوه، هو القريب من عباده، وهو مستوى سبحانه وتعالى على عرشه على جميع خلقه، وهو القريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا ويعلم ما توسوس به نفسه، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه من حبل، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأخبر الله جل وعلا أنه يعلم ما توسوس للعبد نفسه، وأنه جل وعلا أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا القرب لا ينافي العلو ولا فوقية الله جل وعلا. وبعض أهل العلم قالوا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قرب الملائكة، ولا إشكال في هذا، سواء قيل إن القرب قرب الله جل وعلا أو قيل إن القرب قرب الملائكة لدلالة السياق، كما في الآية الأخرى ونحن أقرب إليه منكم ولكن إيش لا تبصرون لا ترونهم، فالمراد بذلك الملائكة في حال قبض الروح. فقالوا تلك الآية مثل هذه الآية. فالله جل وعلا مع علوه لا يعزب عنه مثقال شيء في السماء ولا في الأرض، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام. حي له الحياة الكاملة ومن أسمائه الحي، وهي من الأسماء التي تدل أو الأسماء اللازمة غير المتعدية، فإن أسماء الله جل وعلا تنقسم إلى لازمة ومتعدية، واللازم ما يكون فيه إثبات الاسم والصفة، والمتعدي ما يكون فيه إثبات الاسم والصفة والأثر والمقتضى أو الفعل. فاسم كيف تعرف المقتضى أو الأثر؟ بالفعل. السميع اسم ما الصفة؟ السمع، والفعل يسمع صح؟ طيب الحي اسم الصفة، الفعل يحيي، قلنا لازم، كيف قلنا يحيي؟ إذن الحي له صفة الحياة. طيب يحيي، إنه لمحيي الموتى، من اسم المحيي وليس من اسم الحي، من اسم المحيي، ليس من أسمائه المحيي. ما الصفة؟ الإحياء. وما الفعل؟ يحيي. إذن فرق ما بين الحي والمحيي، أما يستحي فهذا اسم الحي، الحي، والصفة الحياء بالهمز، والفعل يستحي إن الله يستحي أن إذا مد أحدكم يديه أن يردهما صفرا. إذن صفة الاسم الحي من أسماء إيش؟ اللازمة، اللازمة الغير متعدية، غير المتعدية. حي لا يموت جل وعلا، له الحياة الكاملة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. وقال هنا حي وقيوم، الآيات في إثبات هذا الاسم، إثبات اسم الحي وفي إثبات اسم القيوم كثيرة. قال الله جل وعلا وهو الحي الذي، وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. جاء في الحديث قال أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. قيوم، قيوم لها معنيان، قيوم بمعنى القيوم بنفسه، القيم لغيره، القيوم بنفسه القيم لغيره. فالله جل وعلا عباده مفتقرون إليه، ولا قوام لهم إلا به سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو يقيمهم. وهذه يا إخوة من معاني إيش؟ من معاني توحيد الربوبية. أحسنتم، من معاني توحيد الربوبية، التصرف في الكون. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. وقد جمع الله جل وعلا بين هذين الاسمين في مواطن ثلاثة، في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، وفي موطن الثالث في سورة طه، في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. قال حي وقيوم فلا ينام، نفى عن الله جل وعلا صفة النقص النوم، فالله جل وعلا لا يعتريه نقص من نوم أو غفلة أو ذهول أو غير ذلك من النقص. وهذا لتمام حياته وقيوميته جل وعلا. ولذلك قلنا أن الصفات المنفية أو الصفات السلبية إنما تنفى مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد، فلا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم لكمال حياته ولكمال قيوميته جل وعلا. فعادت صفات السلب إلى الإيش؟ إلى الإثبات، إلى إثبات الكمال، إلى إثبات الكمال. وهو الأصل في كتاب الله جل وعلا. يقول أهل العلم، يقول منهج القرآن في إثبات صفات الله جل وعلا التفصيل في الإثبات والنفي والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، يعني في الإثبات وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور ذو الرحمة، وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الحكيم، وهو العلي الكبير، آيات كثيرة تدل على صفات الله وأسمائه. لكن جاء في النفي آيات معدودة ولها أسباب، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وما مسنا من لغوب. إذن ما الأكثر يا إخوة؟ الإثبات، التفصيل في الإثبات الأكثر، الإثبات. أهل التعطيل قلبوا هذا الأمر وجعلوا الأصل النفي، فتوسعوا في النفي وأجملوا في الإثبات. إذا جاءوا إلى النفي أتوا بأمور لم تأتي لا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا تحتويه ست الجهات ولا بعرض ولا جوهر ولا يشم ولا يحس ولا من أين لنا هذه؟ في أي حديث؟ في أي آية؟ فعندما تقول وهو السميع البصير هذه آية، ليس كمثله شيء، هي جزء الآية الأول، هل تعلم له سمية؟ آية. فحينما تخرج العقول من منطلق إثبات، من منطلق القول بالأدلة الشرعية إلى منطلق التحكم بالعقول تفسد. يعني أما وسعهم أن يقولوا ما قال ربهم جل وعلا في كتابه وقال نبيهم صلى الله عليه وسلم في سنته؟ يكفي. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ كيف آتي إلى كلام الله جل وعلا فأغير ما أثبته الله؟ هو جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، يأتون فيقولون الرحمن على العرش استولى. أخي الآية استوى ولا استولى؟ الآية استوى، كيف تغيرها؟ وهكذا في كثير من الصفات، ينزل ربنا في الحديث قالوا تنزل ملائكته. طيب تنزل ملائكته تقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الملائكة تقول هذا الأمر؟ إذن الأصل هو ما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ الناس لغة وأفصحهم لفظا وأوتي جوامع الكلم، فقال فنقول كما قال. قال ينزل ربنا، قلنا ينزل ربنا، فيقول هل من سائل فأعطيه، فنقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نعارض النصوص، لا نخالف الآيات، لا نخالف الأحاديث. فقال حي وقيوم فلا ينام، وجل تنزه أن يشبهه الأنام. لا يشبهه الأنام، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا. والصفات لله جل وعلا تابعة لموصوفها وهو الله جل وعلا. فكما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات. وهذه قاعدة ذكرها العلماء في الرد على من يعطلون الصفات بدعوى إيش؟ التنزيه عن التشبيه. قالوا نحن لا نقول لله عز وجل السمع والبصر، ننزه الله جل وعلا عن ذلك. طيب أنتم تثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، إذن يجب عليكم أن تثبتوا له صفات لا تشبه الصفات. لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. طيب فتأتي الطوائف الأخرى ويقولون نحن نثبت بعض الصفات لأنها صفات عقلية وننفي بعض الصفات. قال لهم أهل العلم القول في بعض الصفات كالقول في الأخرى، إذا أثبتت بعض الصفات يجب عليك أن تثبت الصفات الأخرى. قال لا، أنا أنزه الله جل وعلا. أنت تنزه الله عما أثبته لنفسه، هو أثبته لنفسه. فقال لا، أنا أثبت الصفات العقلية وتؤول الصفات الأخرى بدعوى التنزيه. والقول في الصفات واحد، إما أن تثبتها جميعا وإما أن تنفيها جميعا، والمطلوب منك الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه. ولذلك لما خالفوا هذه النصوص، والله جل وعلا يعني نزه نفسه. وهنا الناظم رحمه الله سلك مسلك القرآن، قال وجل أن يشبهه الأنام وليس كمثله شيء. إذن نثبت لله الصفات وننزه عن مشابهة المخلوقين. فهم جاءوا إلى كلام الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوها لا تدل على المعاني القطعية. فقالوا في كلام الله جل وعلا، قالوا قطعية الثبوت في هذه الآيات ظنية الدلالة. وجاءوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا آحاد، والآحاد لا يؤخذ بها في العقائد. طيب الأكثر في الأحاديث يا أخوة الآحاد أم المتواتر؟ الآحاد، الآحاد أكثر الأحاديث آحاد. فقالوا لا أحد لا يؤخذ بها في العقائد، لو أخذنا فقط بالمتواتر، وهم حتى المتواتر يرجعون فيقولون عنه قطعية الثبوت ظنية الدلالة حتى المتواتر. طيب لو لم نأخذ بالآحاد أبطلنا الكثير من العقائد. أعظم الحسنات ما هي يا إخوة؟ التوحيد. طيب الذي بلغها لأهل اليمن واحد من الصحابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قومنا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، بلغهم التوحيد وهو خبر واحد، أخبار آحاد. فجعلوا الأحاديث آحاد وأبطلوا بذلك العمل فيها. طيب المتواتر قليل، وبعض العلماء ألف جزءا في الأحاديث المتواترة وبعضهم نظمها، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض ذكر بعضا من الأحاديث المتواترة. إذن الأصل إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفت القرائن بصحته كأن يكون في الصحيحين أو رواه الثقات، فإنه يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل، كان آحادا أو كان متواترا. والأصل في هذا التقسيم ليس واردا عن أهل السنة في أصله، أصل هذا التقسيم في الأصل ورد عن المعتزلة، لكن أخذ به أهل السنة من باب التمييز في قضية الأسانيد وعددها، وليس في قضية أن يقبل المتواتر ويرد الآحاد، فلنتنبه لهذه القضية. إذن جاءوا إلى النصوص الشرعية يا إخوة، ها، ففصلوا بها هذا التفصيل، وجاءوا إلى أدلتهم العقلية التي تحكموا بها في النصوص، فقالوا هذه قواطع عقلية، هذه قواطع عقلية، وقدموا العقل على النقل، لأن العقل عندهم لا يعامل معاملة النص في أن النص فيه مجمل ومبين وخاص وعام ومطلق ومقيد. قال العقول ما فيها هذا الكلام، فرد عليهم شيخ الإسلام وقال أي العقول، عقل من هذا الذي نحتكم إليه؟ إذا أخذنا بقولكم أي عقل، لأن عقل هذا غير عقل هذا، وعقل هذا يقبل وعقل هذا عقل هذا لا يقبل. والحقيقة كما قال أهل العلم ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية، هي ليست قواطع عقلية أبدا، لأنها توجب الحيرة وتعقب الحسرة في قلوب العباد، وهي كما قال الناظم رحمه الله في شرحه، قال كسراب بقيعة قال يحسبه الظمآن ماء، قال ويا ليته إذا جاءه وجده شيئا، قال لم يجده شيئا، قال ولكن وجده السم النقيع والداء العضال. لا تظن أن المسألة يسيرة، طاشت فيها عقول وضلت فيها أفهام، وبعض كبارهم كبار الكبار منهم عاش في هذا الاضطراب حتى إذا ما جاء حال الموت قال أموت على عقائد عجائز نيسابور، وبعضهم قال من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، أن هذه عبارة عن مقالات كلامية لا نفع فيها، كما قال الرازي. ثم قال لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، الأوهام يعني لا تبلغ نهاية حقيقة ذاته جل وعلا، الله جل وعلا هو القائل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن الله جل وعلا كيف نعرفه؟ بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك باب الأسماء والصفات باب توقيفي، ومعنى ذلك لا مجال للعقل فيه، فليس للإنسان أن يقول كما أن من أسماء الله العظيم نسميه الضخم، ليس لك ذلك، لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى، التي يعني ذكرها في كتابه أو بيّنها في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. الحجى العقول العقل، لا يكيف صفاته يعني لا يعلم كيفيتها. هل لها كيفية؟ نعم، لكن نحن لا نعلم كيفيتها. إذن الواجب علينا ماذا؟ أن نؤمن بما أثبته الله جل وعلا من أسمائه ومن صفاته جل وعلا، وأن نمرها كما جاءت. فخاطبنا الله جل وعلا بلسان عربي نعرف به معاني الأسماء والصفات، ولكن حجب عنا جل وعلا الكيفيات. فنؤمن بما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم دون تكييف ودون تمثيل، لأنه جل وعلا أخبرنا عن هذه الأسماء والصفات ولم يخبرنا عن الكيفيات. إذن ما الواجب علينا؟ أن نؤمن بها وأن نكل أمر الكيفية إليه جل وعلا. نكل أمر الكيفية، نفوض الكيفية ونثبت المعنى. فصفات الله جل وعلا سواء كانت صفات ذات مثل السمع والبصر، أو كانت صفات أفعال مثل النزول والاستواء، نثبتها ولا نثبت الكيفية. كيف ينزل، كيف استوى، لا علم عندنا. لذلك روي عن الإمام مالك، وهذا مروي عن أم سلمة ومروي عن ربيعة، لكن صح عن الإمام مالك، لما جاءه رجل فقال له الرحمن على العرش استوى، سأله قال كيف استوى، يسأل الإمام مالك. ولأن الإمام مالك رحمه الله متبع يسير على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عظمت في نفسه هذه التساؤلات، فأنزل رأسه ثم رفعه وقد علته الرحضاء العرق الشديد، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، اخرج فإنك صاحب بدعة، من أين أتيت بهذه الأسئلة؟ طيب الله جل وعلا بيّن لنا أسماءه وصفاته، نعم بيّن لنا أسماءه وصفاته، بيّن لنا كيفياتها، لا لم يبين لها كيفياتنا، إذن نثبت كيفياتها، إذن نثبت هذه الأسماء ونثبت هذه الصفات ونفوض الكيفية ونفوض الكيفية. وهذا يا إخوة في أمور كثيرة، يعني حتى قال أهل العلم، قالوا في حياتك أنت، فيما تعرفه من حياتك وفيما تراه في الكون، لا تعرف كيف يدبر الله هذا الكون وكيف خلقك بهذا الوصف العجيب، وكيف أن الناس على حال واحدة وهم مختلفون في أشكالهم، كيف خلقهم وكيف سواهم وكيف أحسن في خلقتهم، وكيف حال القبور وكيف حال الناس فيها، وكيف يكون البعث، وكيف تعود الأجساد وتكسى العظام. إذن حجب الله عنا هذه الكيفيات، فمن باب أولى أنه حجب عنا كيفيات صفاته جل وعلا. إذا كنا لا نعلم كيفية الدماء التي في عروقنا كيف تجري، فكيف نريد أن نكيف صفات الله جل وعلا وأن نعلم كيفيات هذه الصفات؟ فنؤمن كما أمرنا ربنا جل وعلا، قال باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. باق، تقدم معنا من أسماء الله جل وعلا أنه إيش؟ الآخر، فليس بعده شيء، هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. فكما أنه لا ابتداء لأوليته فلا انتهاء لآخريته، قال فلا يفنى ولا يبيد، بل هو المفني جل وعلا، هو المبيد للخلق، كما قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، قال كل من عليها فان. الله جل وعلا هو الذي يفني العباد، يفني العباد، فهو لا يفنى جل وعلا، وصفاته تبع له لا تفنى، لا تفنى هذه الصفات، كما أنه لا حد لأوليتها فلا حد لآخريتها. فقال باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، معنى ذلك أن الله جل وعلا فعال لما يريد، وهذا قد دل عليه في كلام الله جل وعلا في قوله فعال لما يريد، في قول الله جل وعلا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أراد ربك جل وعلا، وهذه الإرادة هي الأمر القدري الكوني، إذا وقع شيء في الكون فإن الله أراده كونا وقدرا، أراده الله كونا وقدرا، إذا وقع شيء في الكون هل نقول أراده الله كونا وشرعا أم نفصل؟ إيش التفصيل؟ حلو، لما نقول نفصل أكيد بتقولون نفصل، شو نفصل؟ إن كان شيئا يحبه الله، أحسنتم، إن كان شيئا يحبه الله جل وعلا وقع فهو إيش؟ وقدر كوني، إرادة كونية شرعية، وإن كان شيء لا يحبه الله جل وعلا فهو كوني قدري، كوني قدري، أحسنتم. فالله جل وعلا لا يكون في خلقه إلا ما يريد، فإن وقع هذا الشيء فهو إرادة كونية قدرية، وإن لم يقع هذا الشيء وهو يحبه جل وعلا فهو إرادة شرعية. ثم أيضا مما يذكر هنا أن المشيئة لا تنقسم إلى مشيئة كونية وقدرية، المشيئة لا تكون إلا كونية قدرية، لا تنقسم إلى شرعية وكونية، بل هي كونية قدرية، ومعنى ذلك أن ما شاء الله كان، فلا يقال إنها تنقسم إلى قد يشاء الله شيئا ولا يكون، لا، هي إرادة كونية، كما قال الله جل وعلا كذلك الله يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه. فمشيئة الله جل وعلا تقابل الأمر إيش؟ الكوني، تقابل الأمر الكوني. وهذه الآيات في أمر مشيئة الله جل وعلا وفيما جاء في السنة النبوية تدل على إثبات المشيئة لله، وهي رد على طائفتين، طائفة الأولى التي نفت المشيئة بالكلية، حتى مشيئة الله جل وعلا نفتها، وهم أوائل المعتزلة القدرية، وكذلك رد على الذين نفوا مشيئة العباد وهم الجبرية، الذين قالوا العبد إنما فعله كحال الريشة في الهواء أو كحركة المرتعش، ليس له مشيئة ولا إرادة، ليس له مشيئة ولا إرادة، كيف يحاسبه الله جل وعلا؟ الله عز وجل ذكر أفعال العباد وأنها سبب إيش؟ إما لعذابهم وإما لنعيمهم، تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا العبد له مشيئة، فخالفوا الطائفة الأولى ونفوا عن العباد المشيئة ونسبوا المشيئة لله جل وعلا، فقالوا الذي يصلي هو الله، الذي وهي من غرائب الأمور. فهذه الآيات هي في الرد على هاتين الطائفتين، وقد جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على إثبات المشيئة، نحن نقول ولكن قل إيش قدر الله وما شاء فعل، فالمشيئة ثابتة لله جل وعلا ومشيئة العبد ثابتة له، ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء، إذن له مع العبد له مشيئة، لكن هذه المشيئة لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله. فلو شاء الله جل وعلا ألا تفعل لن تفعل، وإنما تفعل بمشيئة الله جل وعلا وإذنه سبحانه وتعالى. قال: منفرد بالخلق والإرادة، هو الخالق جل وعلا، وهذا في آيات كثيرة، في قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، يقول جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، قال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، يعني على سبيل التعجيز، على سبيل التعجيز لهم. قال: وحاكم جل بما أراده، وحاكم جل بما أراده، معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه جل وعلا، ولا مناقض لقضائه، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد. ثم يقول الناظم رحمه الله: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. من يشاء، أي الله جل وعلا، وفقه إلى الأعمال الصالحة، وهذا فضل من الله ومنه. ومن يشاء كتب الله جل وعلا عليه الضلال بمقتضى عدله وحكمته، بمقتضى عدله وحكمته، كما قال القائل: إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم السامع. لا يخرج العبد عن إرادته سبحانه وتعالى وعن قضائه. يقول جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي. وقال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله جل وعلا، ولكن العبد إذا سلك مسلك العبادة وعلم الله جل وعلا منه إرادة العبادة والسعي فيها وفقه، فإن الله لا يظلم الناس شيئا. فلا يقولن قائل: أنا كتب الله علي الضلال، وما يدريك لاطلعت على اللوح المحفوظ حتى تعرف قدر الله. هل المطلوب منك معرفة ما قدره الله جل وعلا عليك، أم المطلوب منك امتثال أمر الله جل وعلا؟ المطلوب منك امتثال أمر الله. إذا نسعى، ولذلك لما يعني تحدث الصحابة في أمر القدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فيما العمل إذا كان كل شيء قد قدر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل، هذا الواجب عليك أن تعمل، ليس الواجب عليك أن تعرف أنت في شقي أم سعيد. إن سلكت مسلك أهل السعادة كتبت من أهل السعادة، وإن سلكت مسلك أهل الشقاوة كتبت من أهل الشقاوة. الله جل وعلا جعل العبد في أمور مخيرا يختار: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن أنت اختار الطريق. الآن هذا الذي يقول: والله أنا يعني ما قدر، يا أخي تعال صلي، يا أخي أدعو الله أن يهديني. أنت ما شاء الله تصبح الصباح تروح الدوام، ليش ما قلت سل الله أن يرزقني؟ في المال ما شاء الله حريص، وإذا جاء وقت الصلاة قلت: يا أخي ادعو الله أن يهديني، طوع ادعو الله أن يهديني. المطوع هذا هو يدعو ربه أن يهديه، هو بنفسه حريص على الدعاء لنفسه. إذا ندعو لنفسك واسلك مسلك الهداية. إذا كنت تقود سيارتك ستخالف السير، السير القادم ستمشي وأنت ذاهب، لا، ستمشي في طريق الذاهبين وترجع في طريق الراجعين. معنى ذلك أن لك إيش؟ لك اختيار. إذن لك اختيار أن تمضي بأقدامك إلى الطاعات، لك الاختيار أن تذهب إلى بر الوالدين، لك الاختيار أن تذهب إلى صلة الرحم، لك الاختيار أن تأخذ المال الحلال. هل أجبرك أحد على أخذ المال الحرام والتعامل بالربا؟ أجبرك أحد على الذهاب إلى الفاحشة؟ لك إرادة. الله جل وعلا بيّن لك السبيل، أنزل لك كتبا وأرسل إليك رسلا وبيّن لك الشرائع وأوضح لك الطريق. الواجب عليك أن تمتثل الأوامر وأن تجتنب النواهي. أما أن تقول أنا ما كتب الله علي الهداية، أنت ما سلكت مسلك الهداية. لذلك من أراد الهداية فعليه بأمور. أما الأمر الأول فهو الإيمان، أن يحرص على الإيمان بالله جل وعلا. فالله جل وعلا قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الأمر الثاني أن يحرص على التمسك بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا. يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن كتاب هداية لله جل وعلا وإلى سبيله. الأمر الثالث أن تحرص على مجاهدة نفسك على فعل الصالحات وعلى ترك المعاصي. قال ربنا جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبيل الهداية إلى الله جل وعلا أن تجاهد نفسك. كذلك أن تعتصم بالله جل وعلا، أن تلجأ إليه، أن تدعوه سبحانه وتعالى. فالمؤمن فرض الله جل وعلا عليه في صلاته أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. إذا ندعو ربك، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى، الهدى الهداية والتقى والعفاف والغنى. فإن رزقك الله جل وعلا الهداية التي هي هداية إيش؟ التوفيق، نجاك سبحانه وتعالى من العذاب وسلك بك مسلك المتقين. لأن هداية الدلالة والإرشاد حاصلة حتى لبعض من استمر في كفره. أبو جهل حصلت له هداية الدلالة والإرشاد يا إخوة وما حصلت؟ أنزل القرآن وأنزلت الآيات وبعث الرسول بين يديه ولم يسلك مسلك الهداية ولا اتبع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتحقق له أمر هداية التوفيق مع تحقق أمر هداية الدلالة والإرشاد. ولذلك فرق بين الهدايتين. الله جل وعلا فرق بينهما، قال إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية؟ قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية؟ الدلالة والإرشاد. قال فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، يعني من عباده الشقي الذي أضله الله جل وعلا بعدله، والسعيد الذي وفقه الله جل وعلا بفضله سبحانه وتعالى. قال وذا مقرب بتقريب الله جل وعلا له، وذا طريد بإبعاد الله جل وعلا إياه. فبيده سبحانه وتعالى الهداية والإضلال، كما أن بيده الرزق، بيده الغنى والفقر، فبيده الهداية والإضلال. المؤمن يا إخوة إذا يريد الرزق يسأل ربه اللهم ارزقني، فإذا أراد الهداية يسأل ربه اللهم اهدني. تسأل ربك أن يهديك إلى محاسن الأخلاق، تسأل ربك أن يهديك إلى بر الوالدين، تسأل ربك أن يهديك إلى فعل الطاعات، كما تسأل ربك أن يهديك الرزق، أن يرزقك المال، أن يرزقك العافية، أن يرزقك المتاع. فكما تسأل الله الرزق سله الهداية، كما تتذكر في حال الدعاء حاجتك إلى المال، إلى التجارة، إلى الربح، تذكر في حال الدعاء حاجتك إلى الهداية وإلى الثبات على طريق الهداية. ولذلك قال أهل العلم في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، قالوا فيه طلب الهداية وطلب الثبات على الهداية، طلب الهداية وطلب الثبات على الهداية. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.